بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وما زال الكلام موصولا في وليمة العرس. قال: وهل وليمة العرس واجبة أم لا؟ قولان: أحدهما أنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: وقد تزوج أولم ولو بشاة، حديث صحيح رواه الشيخان، ولأنه عليه الصلاة والسلام ما تركها حضرا ولا سفرا. والأظهر هو ما جزم به الشيخ أنها مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة، ولأنها طعام لا يختص بالمحتاجين، فأشبه الأضحية، وقياسا على سائر الولائم. والحديث الأول محمول على تأكد الاستحباب، وقيل إنها فرض كفاية إذا فعلها واحد أو اثنان في ناحية وشاع وظهر سقط عن الباقين. وأما سائر الولائم غير وليمة العرس فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنها مستحبة، ولا تتأكد تأكد وليمة العرس. وفي قول إن سائر الولائم واجبة، وهو قول مخرج. إذا أردنا أن ننظر إلى الوليمة فلا بد أن يكون النظر إليها من ناحيتين. الناحية الأولى التي يقصدها الشيخ الآن، وهي فعل الوليمة، والناحية الثانية الدعوة إليها والإجابة إلى هذه الوليمة. والشيخ الآن إنما يقرر في فعل الوليمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: أولم. أولم من هذا الفعل أخذ الفقهاء هذه الأحكام. نحن نعلم أن الأمر الأصل فيه الوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلا بصارف معين. أولم ولو بشاة، هذا الحديث صحيح، وهو أمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الكرام. إذن الوليمة هنا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، هل تصل إلى درجة الوجوب؟ فعله صلى الله عليه وسلم، تزوج صلى الله عليه وسلم تارة بالحضر وتارة بالسفر، حتى لما أولم بسرف صلى الله عليه وسلم تزوج أولم من أجل زوجته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نرى أن النبي لم يترك الوليمة سفرا ولم يترك الوليمة حضرا. معنى ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام كان فعله الدائم كلما تزوج بزوجة يولم عليها. أما ما يولم عليه فهو طعام، لا يشترط أي شيء على الإطلاق، أي طعام كان فيصح أن يكون هذا في الوليمة. طيب، هذا الطعام هل نقيس؟ إذا أردنا أن نفعل قياسا الآن، مثلا عندما نأتي إلى صلاة من الصلوات كيف نخرجها؟ هل هي واجبة؟ هل هي فرض؟ أم هي ليست بفرض؟ نأتي إلى الحديث النبوي الشريف فنقول: قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله ذلك السائل: هل علي غيرها؟ خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هذا في الصلاة، في الزكاة يقول عليه الصلاة والسلام: ليس في المال حق سوى الزكاة. معنى ذلك كل شيء بعد ذلك يعتبر أدنى من مسألة الحقوق وأدنى من مسألة الوجه. هذا الدليل العام الذي صرف كلمة أولم عن الوجوب. شيء آخر، عندما نقول هنالك مال يصرف، هذا يصرف على المحتاجين، على الفقراء، على المساكين، لكن هل مال الوليمة الآن هذا الطعام يصرف على المحتاجين أم يصرف على الناس جميعا؟ يأكل منه الغني والفقير والشريف والوضيع والذكر والأنثى والصغير والكبير، يأكل منه الناس جميعا. ولذلك نتيجة هذه الأمور والأدلة مع بعضها البعض يخرج معنا قول بأن وليمة العرس فعلها سنة مؤكدة، كان يفعلها صلى الله عليه وسلم ويطلب من الصحابة الكرام أن يفعلوا. وإذا ارتفع الأمر أكثر حتى لا نضيع هذه السنة، إذا قام بها بعض الناس في البلد عند الزواج 1، 2، 3، 4، إذا قلنا بالوجوب فلا نقول إنها فرض عين، بل نقول إنها فرض كفاية. إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخر. أما سائر الولائم التي ذكرت مثلا كوليمة الختان وكوليمة الخرس الطلق وإلى غير ذلك من الولائم والسفر، كل ذلك هي مستحبة والإتيان إليها ليس بواجب أبدا. أما في القول إن سائر الولائم واجبة، هذا قول مخرج غير معتمد في المذهب. وأقل الوليمة للقادر، من أين أخذوا كلمة قادر؟ قال لعبد الرحمن بن عوف، وأنتم تعلمون أن عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنه كان تاجرا من تجار الصحابة، كان غنيا من الأغنياء. ولذلك عندما يخاطب رسول الله الغني تكون المخاطبة مختلفة عن مخاطبة الفقير، فقال عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الرحمن بن عوف ماذا قال؟ أولم ولو بشاة، يعني أقل الدرجة بالنسبة إليك يا عبد الرحمن أن تولم بشاة، أولم. ولذلك قال لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها بشاته، وبأي شيء أولم كفى، لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر وليس فيها شاة. الآن انتهينا من مسألة حكم هذه الدعوة، إذن ماذا نفعل فيها؟ ما حكمها؟ الآن فعل الوليمة ودعا الناس إليها، ما حكم الدعوة؟ وأما الإجابة إلى الوليمة فإن كانت وليمة عرس، يعني إن كانت الوليمة وليمة عرس فإن أوجبنا الوليمة وجب. إذا قلنا ما يترتب على الواجب يكون واجب، فإن أوجبنا الوليمة وجبت، وإن لم نوجبها وجبت الإجابة أيضا على الراجح، يعني ولو كانت سنة فالإجابة إليها فريضة. ورجحه العراقيون والرياني، يعني في بعض السنن يكون عكسها مثل الفريضة تماما. مثلا الأذان حكمه سنة، لو ترك قوم الأذان في بلد مجتمعين ولم يرضى أي واحد منهم وكانوا من المسلمين أن يؤذن واحد منهم للإعلام يحاربون على ذلك، يحاربون مع أنهم تركوا سنة. وهنا المسألة هذه سنة، لو قلنا سنة الإجابة إليها واجبة، وإن لم نوجبها وجبت الإجابة أيضا على الراجح. ورجحه العراقيون والروياني وغيرهم للأحاديث الصحيحة، يقول عليه الصلاة والسلام من دعي إلى وليمة فليأتها، وهذه لام الأمر فليأتها، والأمر إنما يصرف إلى الوجوب. وفي رواية من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. وأما غير وليمة العرس فالمذهب أن الإجابة إليها مستحبة، فلان قدم من السفر، فلان نجح في الامتحان، فلان اشترى بيتا، فلان اشترى مزرعة، فلان فلان إلى غير ذلك من الأطعمة، فتح محلا، فما حكم هذه الإجابات؟ كلها مسنون. ثم إذا أوجبنا الإجابة فهل فهي فرض عين على الراجح؟ يعني دعا عشرة، لو ذهبت تسعة قضى ذلك؟ لا، كل واحد مدعو بنفسه، فهي فرض عين. ننظر إلى المدعو الآن، فيجب عليه أن يحضر وليمة العرس، وقيل فرض كفاية. ثم الإجابة حيث أوجبناها أو استحببناها إنما تجب أو تستحب بشروط، وهي معنى قول الشيخ إلا من عذر. يعني هذا الوجوب يرفع عن الإنسان بهذه الأعذار التي سدد. يعني أحيانا الإنسان لا يمكن أن يحضر وليمتين في وقت واحد، فكيف يفعل؟ واحدة في المشرق والثانية في المغرب، فلو ذهب إلى الأولى ضاعت الثانية. عند ذلك نقول له الواجب عليك أن تحضر من دعاك أولا، لا أن تنظر أيهما أغنى، لا أن تنظر أيهما أرفع في المجتمع، أيهما أوجه، لا، إنما تأتي الذي قدم إليك أولا. هذا هو النص. إذن ما هي الأعذار؟ الأعذار التي جعلها الشيخ هي التالي: أحدها أن يعم بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل جيرته أو أهل حرفته، أغنياءهم وفقراءهم، دون ما إذا خص الأغنياء. يعني لو كان من عادته أنه سيجمع عددا، لماذا لم تدعو زيد ودعوت عمرو؟ والله زيد ملابسه مهترئة، لا يشرفني أن يأتي إلى هذه الدعوة لأنه فقير مثلا، ثوبه مرقع، فرضا من ذلك. عند ذلك إنه أخذ طائفة من الناس وترك طائفة أخرى، هذه الدعوة لا يجب الإجابة إليه. شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد إذا كانت الدعوة واجبة أن تعم الناس جميعا. يعني مو الناس، كل الناس، هذا مستحيل. مثلا أهل عشيرة، أهل حي معين، أهل حرفة معين، دائما كل إنسان له علاقة، أصدقاء معينين، فهؤلاء إذا اجتمعوا لا يفرق ما بين غنيهم وفقيرهم وشريفهم ووضيعهم، عند ذلك تجب الدعوة إليه. الثاني أن يخصه بالدعوة بنفسه أو يبعث إليه شخصا. الآن في عادات في القرى، العادات في القرى أن يقوم أحيانا حتى خطيب المسجد فيقول اليوم زفاف فلان على بنت فلان، والدعوة عامة. هل كل من سمع هذه الدعوة في المسجد يجب عليه أن يذهب إلى هذه الدعوة؟ لا، دعوة عامة، فتح الباب لهؤلاء جميعا، فليأتي من أحب يعني ليترك هذه الدعوة من أحب، هذه الدعوة أيضا من أحب. أما لو ذهب إليه شخصيا أو أرسل إليه ولده، مثلا رجل كبير فأرسل إليه، إلى هذا أرسل ولده وإلى هذا أرسل والدي يدعوك لحضور حفل مثلا زفاف أخي، عادة أكبر واحد في العائلة هو الذي يدعو أو صاحب الدعوة هو الذي يدعو، عند ذلك دعاه شخصيا. والثاني أن يخصه بالدعوة بنفسه أو يبعث إليه شخصا. أما إذا فتح باب داره وقال ليحضر من أراد، يعني من الأشياء التي صارت وهي على عكس السنة، فيها مخالفة السنة، ما يحدث في ولائم الأموات، أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام على خلاف السنة. السنة من يصنع الطعام؟ يصنع لآل جعفر طعاما، فإنهم قوم محزونون. إذن يجب على الجوار أن يصنعوا طعاما لمن؟ لأهل الميت، وأهل الميت يصنعون للناس طعاما. زاد الأمر، زاد الطين بلة، صاروا على المقابر يا أخواننا التنزيل في البيت أو في المكان الفلاني والدعوة مفتوحة، إلى هذا كلام خارج عن السنة تماما. لماذا؟ لأن الأصل فيه مخالفة السنة. السنة أن يصنع الناس لجيرانهم طعام، وما بالك إذا كان هذا الطعام حرام، إذا كان من مال الميت قبل أن يقسم، ولا نحن لا ندري هل الورثة موافقون على ذلك. هذا إذا كانوا كبارا، فكيف إذا كان فيهم قصار؟ قولا واحدا الطعام حرام. هذه مسألة ينبغي علينا أن نتنبه إليها، وهذا ما يحدث. تكون القلوب رقيقة، موافقين، بعد ذلك عندما يرى الأموال التي صرفت في هذا كلهم يغصوا. هذا الواقع الذي يحدث. أما لو قام بعض الأقرباء، ابن عم قريب كذا، فقام فصنع طعاما ودعا أهل الميت وغيرهم، عند ذلك هذا من الممكن أن يؤكل فيه. الثاني أن يخصه بالدعوة بنفسه أو يبعث إليه شخصا. أما إذا فتح باب داره وقال ليحضر من أراد، أو يبعث شخصا ليحضر من أراد، أو قال لشخص احضر وأحضر معك من شئت، فلا تجب الإجابة ولا تستحب. يعني إذا كانت الإجابة معينة، هذا ملخص الأمر، إذا كانت الإجابة الدعوة معينة كانت الإجابة واجبة، أما إذا كانت الدعوة عامة فالإجابة ليست واجبة. الثالث ألا يكون إحضاره لخوف منه. واحد زعيم في حارة، في حي، في قرية، إذا لم يأته مثلا سيترتب على عدم المجيء مثلا ضرر، هذا الضرر ألا يكون إحضاره لخوف منه. أحيانا المسألة بمسألتين، يكون الداعي صاحب الضرر، أو أحيانا إذا لم يدعو هذا الإنسان، شوف مثلا أنا زعيم في هذه القرية، لماذا لم يدعوني؟ معنى ذلك هذا الإنسان سيتضرر من المدعو، يعني هذا مدعو ليس مدعوا، وعند ذلك إذا كان إحضاره لخوف منهم، لكونه من الظلمة أو أعوانهم، أو كونه قاضي الظلمة أو أعوانه ونحو ذلك. وهذا ما يحدث اليوم في مجموعة بكل قرية، لا أريد أن أسمي، فلان وفلان 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 بمراكز معينة، كل حفلة لازم يكونوا موجودين فيها، هذا صار عادي، وربما يدعى هؤلاء خوفا منهم. فهذه المسألة ينبغي علينا، هؤلاء حضورهم ليس بواجب، بل إذا دعوا ينبغي عليهم أن يعلموا أنهم إنما دعوا لظلمهم ولم يدعون من أجل حبهم أن يحضروا بهذا لا يكون إحضاره لخوف منه لكونه من الظلمة أو أعوانهم، أو كونه قاضي الظلمة أو أعوانه ونحو ذلك، وأن لا يطمع في جاهه أو ليعاونه على ما طلب من باطل، بل يكون للتقرب والتودد. عزمنا القاضي أخي طعم التم تستحي العين، عزمنا القاضي من أجل أن يقضي لصالحنا، من أجل أن يكون بجانبنا، من أجل أن نتخذ عنده يدا. القاضي يستطيع أن يبتعد عن هذه الأمور لنزاهة القضاء. الرابع ألا يكون هنالك من يتأذى به لحضوره، لأنه لا يليق به مجالسته، فإن كان فهو معذور في التخلف. حطينا تقي، حطينا معه الفساق، حطينا عالم، وحطينا معه بعض المهرجين، أليس هذا فيه سوء أدب؟ ولذلك هذا العالم إذا لم يأتي إلى هذه الدعوة، مع أن الدعوة واجبة، لكن العذر بالنسبة إليه أنه سيحضر معه من لا يحترم العلم والعلماء، من يتكلم بكلام ربما يسيء إلى الإسلام والمسلمين، عند ذلك هذا العالم يعذر في عدم الحضور. أقل الدرجات إنسان شريف وله مكان، صار فيه منكر، اختلط الرجال بالنساء، فماذا يفعل؟ لا يستجيب لهذه الدعوة. اليوم كثير من الدعوات يختلط بها الرجال والنساء، وبعد ذلك يعاتب البعض، يا أخي لماذا لم تأتي إلى الحفلة الفلانية؟ مع يعني وهو يعلم حقيقة الداعي أنه يفعل الفجور ويفعل المعاصي، يعني يحول السنة إلى مسألة فجور ومعصية. الرابع أن لا يكون هناك أن لا يكون هناك من يتأذى به لحضوره، لأنه لا يليق به مجالسته، فإن كان فهو معذور في التخلف، كأن يدعو السفلة وهو ذو شرف. والسفلة أسقاط الناس كالسوقة والجلاوزة، وهم رسل الظلمة. يعني في بعض الناس يسمون اليوم أخي مين القاضي فلان، مين مفتاحه؟ عوينية. مين مفتاحه؟ يعني من هذا الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض التسميات؟ لعن الله الراشي والمرتشي، وبعد ذلك ماذا قال؟ الرائش بينهم. هذا عبرتب الأمور. هذا أحيانا هؤلاء الذين يتكلمون والذين يريدون أن يرتبوا شيئا. نعم. والسفلة هؤلاء من السفلة أسقاط الناس كالسوقة والجلاوزة، وهم رسل الظلمة وقضاة الرشا. والقندرية، القندرية عبارة عن جماعة يعني الذين يسمون الآن طفيليين مثلا، هؤلاء يعني يأتون وتحت اسم بدعوة بغير دعوة يأتون إلى هذا الأمر، وربما استماع بهم لا يسر أصحاب الشر. وفقراء الزوايا الذين يأتون ولائم من دب ودرج. انتبهوا دائما الشيخ يصحح لنا المسار في الطريق الصوفي. الصوفية عنده مقدسة، ولذلك ينبغي أن يكون الصوفي عالما، وإذا لم يكن عالما فإنه اتخذ الطريق خطأ، لأن هذا الطريق إنما يتكلم علماء الصوفية في كتبهم أنه يجب عليه أن يتعلم ليفرق ما بين الحلال والحرام. أما إذا جلس للتعبد في زاوية من الزوايا صورة وبعد ذلك دعاه الناس يفرق هذا طعامه حرام وهذا طعامه حلال، فليأتي من طعامه حلال وليبتعد عن الذي طعامه من حرام، كسبه من حرام. ولذلك ماذا قال؟ الذين يأتون ولائم من دب ودرج من المكسة، المكسة جمع مكاسة، الظالم الذي يفرض الظلم على الناس وغيرهم، فإنهم أرذل الأرض. ومثل ذلك وأشباهه، وهو شيء لا يخفى. ومن ذلك طالب العلم يقصد بطلبه معرفة العلم لأجل حفظ الشريعة، ويدعو معه طلبة قد ظهر عليهم طلب العلم لأجل الدنيا والترفع. هل في أشكال لطلاب العلم وفي حقائق؟ هنالك فرق بين شكل طالب العلم. ليس العلم كما يصير بالأئمة اليوم، أخي طائية وعباية مما حطوا بالمحراب يقرب بيصلي، لا، ليس هذا. من لبس هذه الثياب صار إماما، لا، الإمام له شروط ينبغي أن يتحلى بها وبعد ذلك يتقدم فيصبح إماما، وليست أشكال والله براع شاش ودأن ببلاش يعني شغل بسيط، لا، ليس هذا المراد منه أبدا. إنما المراد أن يطلب وجه الله تبارك وتعالى وأن يكون عالما يعرف أولا. يعني بالنسبة إلى الناس هنالك ثلاثة عدهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني جعل الأمر بالنسبة إليهم صعبا يوم القيامة. رجل أما قوما وهم له كارهون مثلا، فهذا الأمر ينبغي علينا أن نفرق ما بين طالب العلم للشريعة وطالب العلم للظهور بين الناس. هنالك فرق تراه في التعفف، تراه في البعد عن أموال الناس، تراه في معرفة الحلال والحرام، تراه في عدم المواربة، تراه في قول كلمة الحق لا يبالي في الله لومة لائم، لا يقف مع الأغنياء إنما ينصر الحق سواء كان مع غني أو مع فقير، لا يواري مع قريب أو بعيد. كل ذلك يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك قال ويدعو معه طلبة قد ظهر عليهم طلب العلم لأجل الدنيا والترفع عن الأقران. أنا أعلى منه، لا، بالعكس، يجب أن يكون طالب العلم ينظر بنفسه على مسألة التواضع الدائم في هذه الحياة الدنيا ونحو ذلك، فهذا لا يجب عليه الحضور. وكذا أمر الصوفي الصادق في سلوكه، لا يجب عليه الحضور إذا دعاه غيره من صوفية هذا الزمان الذين يأتون دعوة كل بر وفاجر. إذن الصوفي الصادق الذي يعرف تعلم وذكر الله سبحانه وتعالى. أحيانا يا أخواننا في بعض الأشياء يرتفع الإنسان فيها درجة عالية. هل هنالك بعض الناس يحب أن يكون له علاقة جيدة مع ربه تبارك وتعالى؟ أذكر لكم شيء من عمل الأذكار التي ترتفع. أحد الناس ممن يذكر الله خفية في المدينة المنورة له أوراد عالية جدا. قام بعض الناس وأسميه من آل الصفراوي عندنا في الميدان، مسألة صار لها أكثر من 50 سنة، أكثر من 70 سنة ربما، ذهب إلى الحج. وعندما ذهب إلى الحج وزار المدينة المنورة فقد كل شيء، فذهب إلى الروضة الشريفة وصلى وكان حزينا كئيبا، فأخذته سنة من النوم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. وعندما رآه قال: ما لي أراك حزينا؟ قال: قد أضعت شيئا وأريد أن أصل إلى بلدي. قال: إذا خرجت من باب السلام فادخل إلى هذا الزقاق وعد 5 أبواب، الباب الفلاني ترى عند شخص وقل له حاجتك، وأعطاه علامة. فدخل هذا الشخص إلى هذا الشخص، يعني أنا اجتمعت به، فدخل وطرق الباب، خرج من فرق من نومه فوجد نفسه في الروضة، قام كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، سلم، فإذا رجل مهاب في هذا البيت دعاه على طعام فأكل، وبعد أن تناول الطعام قال: اطلب حاجتك. قال: إن رسول إنني رجل قد أضعت، تكلم بصدق، أضعت كل ما معي، ثم دخلت إلى الروضة فنمت، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئك السلام ويقول لك: أعطني ما يبلغني إلى بيتي بعلامة أنك صليت على رسول الله في الأمس 35,000 مرة. قال: نعم. أعاد عليه المرة الثانية، فقال: نعم. أعاد عليه المرة الثالثة والرابعة والخامسة. بعد الخامسة قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ إن كنت تريد أن تعطيني. قال: سبحان الله، خلق الإنسان عجولا. كان من محبته لرسول الله، انظروا كيف يبذل هذا في محبة رسول الله، كان من محبته لرسول الله أنه فتح درجا قال له: والله كلما كنت تقول يسلم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لك في هذا الدرج 5,000 ريال، كلما فأنت كررت السلام 5 مرات فخذ هذه 25,000. والله لو بقيت تكرر هذا الأمر، ولكن خلق الإنسان عجيب. أنا أتكلم بقصة طريفة من هذا الأمر، هذا من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسلامه. كان يفني كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، أجعل لك نصف وقتي، أكثر من ذلك. كان شديد الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، فبذل المال في حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. إن هذا الأمر الذي نجده عند البعض، هذا متصوف صادق، يأمر المعروف، ينهى عن المنكر، يحب أن يبذل المال في موضعه، يأتمر، وهو هنالك علامات، هنالك أسرار ما بين هؤلاء. أما أن تكون هنالك أشكال، يعطينا الناس طعاما نأكله حلال حرام، لا، ليس هذا الطريق الصحيح، طريق يعلمنا إياه الشيخ. لذلك قال: وكذا أمر الصوفي الصادق في سلوكه، لا يجب عليه الحضور إذا دعاه غيره من صوفية هذا الزمان، أي يقصد غير الصادقين الذين يأتون دعوة كل بر وفاجر. لأن اللقمة الحرام يا أخواننا تمنع من الذكر الطيب، اللقمة التي ليست من أصل حلال تجعل بينك وبين الله حجاب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: أطب لقمتك تستجب دعوتك، أطب هذه اللقمة، لقمة من الحلال ترفع يديك إلى السماء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وقصي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ مشكلة. ويتعبدون بآلات اللهو والطرب. بعض الناس يجعلون بعض الآلات. أنا دخلت مرة لبعض الأماكن في دمشق ووجدت بعض الدفوف وعليها رسوم مثل الرسوم الموجودة في الكنائس، وأنا أدل عليها من أراد في مسجد في زاوية من زوايا دمشق هذا. لكن القائمين على ذلك ليسوا يعني، بل أقول من الأرذال، من الأرذال حقيقتنا وما أشبه ذلك. وهذه أمور ظاهرة لا تخفى إلا على أكمه لا يعرف القمر. الخامس أن لا يكون هنالك منكر. بعض الناس يجمعون الناس، هذا هنا شربة الخمر، هون الحشاسة، وهون الأتقياء، وهون العلماء. لا، هذا حرام لا يمكن أن يكون أبدا. والله نحن ندعو كل الطبقات، ولو كنت تدعو كل الطبقات، هذه سنة، والسنة لا يكون فيها إلا ما أحل الله تبارك وتعالى، كشرب الخمر والملاهي من زمر وغيره. فإن كان نظر إن كان ممن إذا حضر، فإن كان نظر إن كان ممن إذا حضر رفع المنكر، فليحضر إجابة للدعوة وإزالة المنكر. إذا كان هذا الرجل وجيه فقط دخوله يمنع كل المنكرات، فيبقى ما دام باقيا ممنوع المنكر، وليطل في بقائه حتى لا يكون للمنكر دور في هذه المعاصي. كان الناس هيك سابقا، بيجوا العلماء بيخلصوا المولين، بيجوا بعدين من الزكاتية، وبيجوا بعدين واختلطوا الناس مع بعضهم البعض، ايش عم تضحكوا على العالم، نخلص من طبقة نعود الى طبقة اخرى، وفي وجه يجوز له الحضور فلا يسمع وينكر بقلبه، كما لو كان في جواره منكر يضرب فلا يلزمه التحول. يعني في مسألة، نحن لو وجدنا بيت وفيه عدة غرف، غرفة يكون فيها المنكر والغرفة الثانية ليس فيها منكر، حرام الدخول إلى الغرفة الثانية؟ لا. وإذا بلغه الصوت، قال النووي هذا الوجه غلط وقد خطأ ولا يغتر بجلالة صاحب التنبيه ونحوه ممن ذكره. يعني إذا كان هذا الأمر سبيل لأن يفعل أهل المنكر منكرهم، ومع ذلك يخلطون ما بين الأشراف وما بين الفقراء من الناس، فهذا كما يوضح الإمام النووي هذا شيء لا يجوز. أما إذا كان هنالك منكر لا علاقة لصاحب الدعوة به، ولو كان يسمع من بيت صاحب الدعوة، تجب الدعوة أم لا تبقى على وجوبها؟ بعد قال والله أعلم، ثم نقف هنا. فعل الصحيح لو لم يعلم المنكر حتى حضر نهاهم، والحمد لله رب العالمين.